بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في مثل هذه الليلة درس في الأصل هو كتاب التفسير، ولكن لن يكون هناك درس في التفسير لهذه الليلة، وسنكتفي بدرس رياض الصالحين بعد صلاة المغرب فقط إن شاء الله. ومن الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع في الدرسين جميعا إن شاء الله. وتعلمون أننا ولله الحمد قد انتهينا من شهر رمضان، من شهر الصيام والقيام، فأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال. وينبغي علينا معاشر المسلمين أن نجتهد وأن نستمر على فعل الطاعات بعد هذا الشهر، فإننا ولله الحمد قد استمرينا على الطاعات من الصيام والقيام وكذلك من الدعاء وقراءة القرآن، وعلينا أن نستمر على فعل الطاعات في هذه الأشهر كذلك. وقد بدأ المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية، وهو أمر مهم، وما زلنا في هذا الباب. فالنية والإخلاص أمر مهم في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. فالإنسان إذا أراد أن يقدم عملا لله عز وجل فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم، أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم لله عز وجل. لا يكون هذا العمل باعثا من أجل الناس، أن يروك الناس، أو من أجل أمور الدنيا كما مر معنا في بعض الأحاديث من هذا الباب، وما زلنا في هذا الباب. ولعلنا وصلنا إلى الحديث العاشر أو لا،
الحادي عشر
اليوم، الحديث الحادي عشر، وسنقرأ اليوم إن شاء الله في الحديث الحادي عشر إن شاء الله، ولن نطيل بإذن الله في هذا الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ومن قرأ هذا الحديث يرى عظم هذا الحديث، ويرى فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أن في الحديث كما يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، انظر إلى هذه الأجور العظيمة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة. حديث عظيم لهذه الأمة. فإنك إذا أردت أن تعمل حسنة، نويت أن تعمل حسنة لكنك لم تعملها، فإن من كرم الله عز وجل عليك أن يكتب لك هذه الحسنة. فهنا كذلك في هذا الحديث تفضل الله عز وجل على خلقه من تضعيف الحسنات، من تضعيف الحسنات وتقليل السيئات. فإن الحسنات بكم؟ بعشر حسنات إلى 700 ضعف، والسيئات بواحدة. وهذا كرم من الله عز وجل، كرم من الله أنك إذا عملت الحسنة تكتب لك عشر حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. قرأت حرفا من القرآن الكريم كتب لك بالحسنة عشر إلى 700، ويتفاوتون الناس في الحسنات. وإن عملت سيئة فإنها لا تكتب عليك إلا واحدة. وهذا والله فضل عظيم من الله عز وجل. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. يعني ويل لك إذا غلبت هذه الواحدة كم؟ العشرة. فإن الحسنة بكم؟ بعشرة، والسيئة بواحدة. فهل ستغلب هذه الواحدة العشرة؟ فإن غلبت هذه الواحدة العشرة فهي مصيبة، فهي ويل لك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فإن الله عز وجل أنعم عليك، اعمل حسنة وخذ عليها عشر حسنات إلى 700، وإن عملت سيئة فلا تجزى إلا بمثلها بواحدة. فهل هناك يعقل أن يكون السيئات أعظم من الحسنات والحسنات بالعشرات إلى المئات؟ وهذه والله وهذه مصيبة. والسيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان والمكان، بشرف المكان والزمان، وتضاعف بشرف فاعلها. فإن بعض أهل العلم يقولون إن القدوة للناس إذا فعل أمرا واقتدي به فإن سيئاته ليست مثل سيئات الناس. الذي جعل نفسه قدوة للناس وينظرون إليه الناس فعليه أن ينظر إلى نفسه، فإنه قدوة، وقد تعظم في حقه السيئات. والله عز وجل يقول: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة ماذا؟ يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هذا الحديث له منزلة عظيمة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة. لولا هذه المضاعفات الحسنات يقول كاد لا يدخل أحد الجنة. لماذا؟ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من الحسنات. انظر بعض الناس في المجالس يرتاب، نميمة، يكذب، يشتم، قد يكون المجلس إلى 3 ساعات كل كلامه ماذا؟ معاصي، مقارنة بفعله بالحسنات قليل جدا، فيكون سيئاته ماذا؟ أكثر من حسناته. وهذا هو معنى كلام ابن بطال رحمه الله، لأنه يقول لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله كما في شرحه على 40 النووية: هذا حديث شريف عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه، بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة، وهم العبد بالسيئة وإن لم يعملها حسنة. انظر إلى نعم الله عز وجل. همك بالحسنة، نيتك بالحسنة ولم تعملها، سيأتي معنا إن شاء الله، تكتب لك ماذا؟ حسنة. نيتك بالسيئة ولم تعملها تكتب لك ماذا؟ حسنة. لماذا لم تعملها؟ سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، هذا الذي كانت نيته بالسيئة ولم يعملها تكتب له ماذا؟ حسنة. فإن عملها سيئة، ومن عمل نوى أن يعمل حسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها 10 حسنات، وهذا فضل من الله عز وجل. فإن عمل الحسنة كتبها الله عز وجل 10 حسنات. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فإن هم العبد بالحسنة نويت أن تعمل حسنة فإن لم تفعلها لماذا؟ غفلت عنها أو عرض عليك ماذا؟ عارض، كتبها الله لك ماذا؟ حسنة. أردت أن تذهب إلى العمرة، نويت أن تذهب إلى العمرة، ولكن نويت أن تذهب بعد صلاة المغرب إلى العمرة، لكن قالت لك الوالدة: أريدك في أمر مهم. فجلست من أجل من؟ الوالدة، وهذا بر. طيب، ألم تكن قد هممت بالحسنة؟ ما الذي منعك؟ عارض، صح؟ تكتب لك حسنة، هذا فضل، كما مر معنا أيضا في الدروس الماضية، هذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة. وإن فعلها كتب الله له كم؟ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، أضعاف كثيرة، يختلفون الناس. هذه الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات، إلى 700 تتضاعف. هناك من يحصل على 700، وهناك من يحصل على الأقل، ومنهم من يحصل على 10، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. كذلك من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وهذا فضل من الله عز وجل. فإن تركها من أجل الله، انظر متى أترك السيئة وأخذ عليها حسنة؟ إن تركت السيئة من أجل من؟ من أجل الله عز وجل كتبت لك حسنة. إن تركتها من أجل الله عز وجل، مثلا رجل أراد أن يتوضأ ليقرأ القرآن، نوى أن يتوضأ ليقرأ القرآن، ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه، فإنه يكتب له بذلك إيش؟ حسنة كاملة، هذا في الحسنات. فإن توضأ وقرأ 10 حسنات، إلى 700. رجل أراد أن يتصدق وقال: إن شاء الله إن خرجت سأتصدق بكذا وكذا وكذا، لكنه لم يتصدق، نوى الحسنة لكنه لم يتصدق، فيكتب ماذا؟ حسنة. فإن تصدق 10 حسنات. رجل هم أن يصلي الوتر قبل أن ينام، ولكنه استلقى على فراشي فنام، تكتب له؟ انظر، فالإنسان هذه النيات، هذه الأعمال في القلوب، الإنسان عليه أن يداريها. اجعل أعمالك كلها بنية الخير، فإن عملت فلك 10 حسنات، وإن لم تعمل فلك حسنة واحدة. فإن قال قائل: كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ كيف يكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ نويت أن أتصدق ثم أمسكت، كتبت لي حسنة، طيب كيف كتبت؟ فالجواب على ذلك قال أهل العلم: أن يقال إن فضل الله واسع. وهذا الهم الذي حدث منك أو النية التي بادرت بها تعتبر ماذا؟ حسنة، لأنها من أعمال ماذا؟ القلوب، من أعمال القلوب، إما بخير، ودائما أعمال القلوب تهم إما بخير وإما بشر. فإذا هم بالخير القلب، إذا هم بالخير فله حسنة، الهم فقط. فإن عمل بعد ذلك، عملتها كتبت لك كما مر معنا بذلك عشرات الحسنات إلى 700. طيب، أما السيئة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له ماذا؟ حسنة. هممت بسيئة ولم تعملها كتبت لك إيش؟ حسنة. مثال: الرجل أراد أن يسرق، معصية ولا مي معصية؟ معصية. أراد أن يسرق لكنه تذكر الله، تذكر الله عز وجل فخاف، وتذكر أن السرقة من كبائر الذنوب فترك السرقة. تركها لماذا؟ خوفا ممن؟ إذن تكتب له ماذا؟ حسنة. انظر، أراد أن يسرق، تذكر الله، ترك، كتبت له حسنة. رجل أراد أن يغتاب، وهو جالس مع إخوانه، مع أهله، مع أصحابه، أراد أن يغتاب، سمع فلان وبدأ الشيطان، فلان فيه كذا، أراد أن يغتاب، وأول ما بدأ يريد الغيبة تذكر ماذا؟ تذكر أنها حرام، تذكر أنها حرام وأنها من كبائر الذنوب فسكت. فهنا ماذا يترتب عليه؟ حسنة. يترتب عليه حسنة لأنه ترك فعل المعصية لمن؟ لله. إذن متى يكتب عليك أو متى تكتب لك حسنة؟ إذا تركت السيئة. إذا تركت السيئة لمن؟ أو إذا تركت المعصية لله عز وجل. إذن هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. إن تركت المعصية من أجل الله عز وجل فإنه ماذا؟ فإنك ستكسب الحسنات بإذن الله عز وجل. إذن هذا الحديث جاء في الباب الأول، وهو باب الإخلاص، وهو دليل على اعتبار النية، وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير، وعلينا أن نحذر من السيئات. وكما قال أهل العلم: فسيئة في الحرمين، سيئة في الحرمين أشد وأشد، وفي مكة أشد وأشد. فالإنسان ينتبه من فعل المعاصي في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة، فإنه يحرم نفسه من أعمال فاضلة ومن أعمال صالحة في مثل هذه الأماكن الفاضلة. كذلك من أراد أن ينجو من النار وأن ينجو من عقاب الله عز وجل عليه أن يبتعد عن مواضع الخطر، وكذلك البعد عن صحبة الأشرار، فإن صحبة الأشرار توصلك وتوقعك في ماذا؟ في المعاصي. فإن المجتمع سواء كان رجال أو نساء، فإنك إن كنت في مجتمع ديدنهم الغيبة والكذب والنميمة وجلست معهم حتى لو لم تتكلم وكنت مستمعا، فإنك ماذا؟ تقع في الإثم، تقع في الإثم. فالإنسان إذا كان هذا المجتمع الذي يجلس فيه فعليه أن ينصح، فإن لم ينتصح فعليه أن يغادر هذا المكان، وإلا سيأخذ من السيئات مثل سيئاتهم. كيف تسمع الغيبة في المسلم وتسكت؟ لابد أن تذب عن عرضه، ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وكذلك الذي يأتيك بالنميمة، يأتي إليك ويقول فلان يقول فيك وفلان يقول فيك، أو تأتي المرأة وتقول فلانة تقول وفلانة تقول، ثق تماما أن الذي يتكلم عندك في الناس يتكلم عند الناس فيك. هذا الذي يأتي إليك ويقول لك فلان يقول وفلان يقول، ثق تماما أنه إذا قام من عندك وذهب إلى الناس فإنه يقول لهم إن فلان كذا يقول وإن فلان كذا. فعلينا أن نردع مثل هؤلاء، أن نردع مثل هؤلاء، فإن النمام الذي يجعل الفتنة بين الناس لا شك أنه كما قال بعض السلف أشد من الساحر. فإن الذي النمام الذي يفعله في ساعة لا يفعله الساحر في أوقات. فلنحذر من هؤلاء. ومن أشدهم سوءا الذي يخبب الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها. فإن من التخبيب ما يقع من النساء مثلا، تأتي إلى المرأة وتقول أنا زوجي يعطيني كذا ويفعل لي كذا ويذهب بي كذا ويشتري لي كذا، فهذا من التخبيب. فإنها تحرضها على من؟ على زوجها، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأمور، لأنه لا يملك من المال مثل ما يملكه الآخر. أو تكون هذه كاذبة، تكون هذه ماذا؟ كاذبة. لماذا؟ لأنها ترى أن هذه المرأة تعيش في سعادة وهي محرومة منها، فأرادت أن تنكد عليها في بيتها. وهذا الأمر خطير، وخاصة مع انتشار ماذا؟ التواصل الاجتماعي، مع انتشار التواصل الاجتماعي وما فيه من الكذب. وقد بلغ أو قد ورد عن بعض السلف، وأظن أنه مسلم، ليس مسلم صاحب الصحيح، أنه أتت إليه امرأته وقالت إنك جليس معاوية، ألا تأمره أن يأتي لنا بخادم؟ يحبك الخليفة وأنت عالم، ألا تأمره أن يأتي لنا بخادم يخدمنا في المنزل؟ هذا الكلام يعرفه أن هذا الكلام ليس ممن؟ من زوجته، وإنما هناك من أتى وتكلم عليه لها إلى أن تكلمت، فدعا الله عز وجل فقال اللهم أعمي بصر من حرض زوجتي، فعميت جارتهم فعرفوا فأتوا إليه، فدعا الله عز وجل أن يعيد إليها بصرها فعاد. وهذا يدل على فضل السلف وفضل العلم وفضل العبادات، إلى أن أصبحوا ممن يستجاب لهم ماذا؟ الدعاء. فليحذر الرجل ولتحذر المرأة من هؤلاء الذين يخببون الناس في بيوتهم، فإن البيت إنما يكون عامرا وسعيدا إذا كان على طاعة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا.
أهلا أو مالا،
أحسن الله إليكم. فكرهت أن أنقضهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث العظيم بهذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها دليل على الإخلاص، أيضا فيها دليل على إخلاص العمل، وأن الإخلاص عليه مدار كبير في قبول العمل، وأن العمل لا يقبل إلا بماذا؟ إلا بإخلاص. وهذه القصة التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا، أي قبل هذه الأمة. هذه القصة هي حقيقية واقعية، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل هذه الأمة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما فيها من العظة والذكرى والفائدة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقص على الأمة بعض من أخبار من مضى لما فيها من العبر. ففي هذه القصة قوله صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر، أي 3 رجال، 3 رجال خرجوا من قريتهم، فأرادوا أن يناموا فدخلوا في غار ليبيتوا في الغار. والغار هو ما يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه، كما يسمى الآن بالكهف أو كذا، فهو مكان يدخلونه في الجبال ينامون به. وهؤلاء 3 وهم نائمون في هذا الغار انحدرت صخرة من الجبل، سقطت صخرة فسدت عليهم الغار، سدت مدخل الغار، هم دخلوا يريدون النوم فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا أن يدفعوها. حاولوا أن يدفعوا هذه الحجرة العظيمة الكبيرة وهم 3 ولم يستطيعوا أن يزحزحوها من مكانها ولو قليلا. لماذا؟ لأن هذه الصخرة صخرة كبيرة. ما العمل؟ فلن ينجيهم في هذا المكان إلا الدعاء إلى الله عز وجل. فرأوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، ويجوز التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل، كأن يقول: يا رب، إني عملت هذا العمل إن كان خالصا لوجهك فافعل لي كذا، أفرج علي هذه المصيبة أو هذا الكرب أو هكذا. فيجوز كما فعل هؤلاء 3. فبدأ الأول، الآن كل واحد يتذكر ما هو العمل الصالح الذي يرى أنه صالح ويرى أنه من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل. ولينظر كل منا إن كنا نحن في هذا الموقف، إن حدث لنا هذا الموقف، ما هو العمل الصالح في حياتنا الذي قدمناه إلى الله عز وجل، بحيث أننا لو دعونا الله عز وجل لانفرجت عنا الكربات. ينظر كل إنسان، ينظر إلى نفسه، ما العمل الصالح الذي أنا عملته خالصا لوجه الله عز وجل وأتوقع قبوله عند الله عز وجل، وأتوقع أن هذا العمل من الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. فبدأ الأول من هؤلاء الثلاثة فتقرب إلى الله عز وجل أو دعا الله عز وجل ببره لوالديه، والثاني تذكر العفة عن الزنا، والثالث الورع والنصح والأمانة. فأما الأول فيقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران، أي كبيران في السن، وكان يذهب ويحلب لهم الحليب، يحلب لهم الحليب ثم يأتي بالحليب ويسقيهما لوالديه. في يوم من الأيام طبعا يعطيهم الحليب قبل الأولاد، قبل أولاده برا بهما. وفي يوم من الأيام كان له غنم يسرح يرعى، فكذلك تأخر لم يرجع إلا في آخر الليل، لم يرجع إلا في آخر الليل أو في آخر النهار، ثم بعد ذلك يحلب ويعطي والديه هذا الحليب. ثم يوم بعد ذلك ذهب نأى يريد أن يرعى عند شجر، فبعد المكان فرجع فوجد أبويه نائمان، فوجد أبويه قد ناما، فنظر هل يسقي أهله أم قبل أبويه أم ينتظر إلى أن يظهر الفجر. هو بين خيارين الآن، هو بار بوالديه. رجع متأخرا فأتى بالحليب في الإناء فوجد أن أبويه قد نام، فهو الآن بين خيارين، إما أن يسقي أهله وولده أو أن ينتظر إلى طلوع الفجر، واختار أن ينتظر. فانتظر عند أبويه واقفا بالحليب، واقفا لم يذهب وينام ويقول فإذا قاما سآتي، لا، انتظر واقفا عند أبويه، انتظر حتى الفجر، طلع الفجر. فلما استيقظا أبويه شربا اللبن، وبعد أن شربا اللبن سقى أهله وماله. هذا فعله مع من؟ مع أبويه. ولم يوقظهما من نومهما، وهذا بر، هذا بر. فينبغي على المرء إذا رأى أبويه قد ناما ألا يزعجهما ويتركهما نائما حتى إذا استيقظ، إلا إذا كان هناك أمر مهم فهذا لحاجة. أما أنه يزعجهما فما بال أقوام أيضا يرفعون الأصوات على أهلهما، وهذه مصيبة، هذا عقوق، والعقوق من كبائر الذنوب، والعقوق من كبائر الذنوب، بل هو دين عليك. فما تفعله في أهلك في أبويك فإنه ستجده من أبنائك فيما بعد. فإذا هذا الرجل انتظر إلى أن استيقظا ثم شربا الحليب، ماذا قال؟ قال اللهم، وهو الآن داخل الكهف داخل الغار، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، أي خالصا لوجهك يا الله، ففرج عنا ما نحن فيه. يعني هذا الفعل وهذا البر بوالديه ووقوفه كل الليل ولا يريد أن يزعجهما، يقول ومع ذلك يقول إن كنت فعلت هذا الفعل خالصا لوجهك يا الله ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم ولكن ماذا؟ قليل. تحركت الصخرة بعد هذا الدعاء، وهذا يدل على أن العمل ماذا؟ وأنه ماذا؟ خالص لله. فتحركت الصخرة عن باب الخير الغار، وانفرجت الصخرة، لكن انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. الآن انتهى الأول، فقام الثاني يدعو لما رأى فعل الأول وأن الصخرة تحركت، من الذي حركها؟ الله عز وجل. فتوسل الله عز وجل بعمل صالح، نظر إلى أعماله التي قدمها في حياته فتذكر عملا من الأعمال الصالحة، وكانت له ابنة عم، كانت له ابنة عم، وكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها، أي ماذا؟ يريد أن يزني بها، يراودها عن نفسها، يريد ماذا؟ يريد أن يزني بها والعياذ بالله. لكنها لم توافق، امرأة صالحة صاحبة عفة وصاحبة حاجة، صاحبة عفة وصاحبة حاجة، أبت ورفضت، فألمت بها السنين، ألمت بها السنين، وألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر شديد، هذه البنت، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، أصابها فقر وحاجة وحاجة، فاضطرت إلى أن تجود بنفسها في الزنا من أجل الحاجة، من أجل الضرورة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، مهما كانت الحاجة لا يجوز لك أن تقع في ماذا؟ في الزنا، لا يجوز، بل هو محرم. ولهذا يعني العلماء لما يتكلمون في هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز لما سئل مرة سؤالا وقيل له يا شيخ إني امرأة سألته وقالت إني بحاجة إلى المال ولم أجد إلا عملا مختلطا بالرجال، أريد مالا لكن لم أجد إلا عملا مختلطا بماذا؟ بالرجال. ماذا أجابها؟ قال لا تعملي مع الرجال ولو أكلت التراب. يعرف أن الخلوة ما خلا رجل بامرأة إلا وماذا؟ إلا والشيطان ثالثهما، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير. إذن هذه المرأة جتها ضرورة وحاجة، ولكن فجاءت إليه تريد مالا، فأيضا راودها عن نفسها، فجاءت إليه فأعطاها 120 دينارا من أجل أن تمكنه من ماذا؟ من نفسها، أي أن يزني بها. ففعلت من أجل الحاجة والضرورة، لم تفعل الزنا، لا، وافقت في البداية. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته يريد أن يقع وأن يفعل بها، ذكرته بالله، ذكرته بمن؟ بالله عز وجل، وقالت له اتق الله عز وجل ولا تفض الخاتم إلا بحقه، خوفته بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا أراد أن يهم بالمعصية يكون قلبه بعيد عن من؟ عن الله عز وجل، فإذا ذكر يعود، وخاصة إذا كان قلبه حي، إذا ذكر وقيل له اتق الله، وإذا قيل له تذكر وقوفك أمام الله عز وجل، فإنه يخاف. فهذه المرأة خوفته، خوفت هذا الرجل، خوفت ابن عمها، وأشارت إليه إلى إنه إن أراد هذا، إذا أردت الزنا فبالحق، تعال بالحق بالزواج، فلا مانع عندها. لكنها، فهذا لما قالت له اتق الله عز وجل خرجت من أعماق قلبها ودخلت إلى أعماق قلبه، الكلمة قوية لما يقال لك اتق الله. فالسلف كان إذا قيل لأحد اتق الله يقول اللهم اجعلني من المتقين، والآن إذا قلنا لأحد اتق الله يقول رأيتني ماذا أفعل، لماذا تقول له اتق الله، لماذا تقول الله يهديك؟ نعم الله يهديك والله يهديني ويهدي المسلمين، دعوة فاضلة. لما أقول لك هداك الله قل آمين، وإن قال لي أحد الله يهديك قل آمين، لماذا إذا قيل لي الله يهديك أقول ليش، ماذا رأيتني أفعل؟ هذه دعوة بالهداية عظيمة. فهذه المرأة قالت للرجل اتق الله عز وجل فقام عنها، قام عنها، يعني أصبح معها مثل الرجل مع زوجته. فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه وذكرته بالله عز وجل، قام عليها وهي أحب الناس إليه، يريد أن يقع عليها، لكن لما ذكرته بالله خاف ووجل، ثم قام من عندها. كذلك هذا الفعل فقط لا، وترك المال الذي أعطاها أو الذهب الذي أعطاها، تركه لله. لما قالت له اتق الله قام وترك الزنا وجعل المال الذي عندها لها، ثم قام. هذا فعله، هذا هو فعله الذي دعا الله عز وجل به. طيب هذا ترك المرأة من أجل ماذا؟ ها؟ من أجل الله، لأنها قالت له ماذا؟ اتق الله، فوقرت في قلبه فخاف من الله فقام من عندها، ومع ذلك أعطاها المال وهو الآن في ضرورة أو في حاجة. فلما دعا الله عز وجل بهذا العمل وقال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. انفرجت الصخرة أكثر من الأول لكن لا يستطيعون الخروج. ولما تحركت الصخرة هذا دليل على أن العمل خالص، دليل على أن عمله كان خوفا من الله عز وجل، فأنجاه الله عز وجل من هذه الكربة. الثالث، توسل إلى الله عز وجل بالأمانة، وتوسل إلى الله عز وجل بالإصلاح وبالإخلاص في العمل. فإنه ذكر قصة أن رجل استأجر رجل يعمل عنده، أو استعمل رجالا يعملون عنده، فحاسبهم جميعا، أعطاهم جميعا الأجرة إلا رجلا واحدا. الرجل هذا لم يأخذ الأجرة، ترك الأجرة، هو الرجل ترك الأجرة وذهب. الرجل يريد أن يعطيه لكن هذا الرجل ترك الأجرة فلم يأخذه وذهب. فقام هذا الرجل، هذا المستأجر، فثمر المال، نمى هذا المال، اشتغل في هذا المال، وهو أجرة من؟ أجرة العامل. فنمى هذا المال فصار يتكسب به بالبيع والشراء وغير ذلك، حتى نمى هذا المال وصار منه إبل وبقر وغنم ورقيق وأموال عظيمة، لأنه جلس سنينا لم يأتي، وهذا الرجل اشتغل بهذا المال، فاشترى منه، كسب في البيع والشراء، فاشترى منه بقرا واشترى منه غنما واشترى منه رقيق كذلك له، وعظمت هذه الأموال. وفجأة وبعد حين جاء هذا الرجل، سافر ثم أتى هذا الرجل إلى صاحبه وقال يا عبد الله اعطني أجري، أنا اشتغلت عندك قبل فترة ولم أخذ أجرتي، فأريد أجرتي الآن. فقال له هل ترى هذه الأموال، الأغنام والأبقار والعمال؟ قال نعم. قال فهو كله لك، كله ماذا؟ لك. فقال العامل لا تستهزي بي، لأن الأجرة كانت إيش؟ قليلة. قال له لا تستهزي بي، الأجرة التي عندك لي قليلة، الأجرة التي لي عندك هي قليلة، كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والأغنام وهؤلاء العمال وهذه الأموال؟ فقال له هو لك. فأخذه، فذهب الأجير وأخذ الأغنام والأبقار والعمال والأموال وساقها كلها، ولم يبقي لصاحبه شاة واحدة، هي ملكه، لم يبقي لصاحبه شاة واحدة ولم يترك له شيئا. فلما ساق هذا العمل ودعا الله عز وجل وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك، فدعا الله أن يفرج عنهم هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة كاملة وانفتح الباب فخرجوا يمشون، لأنهم توسلوا إلى الله بصالح الأعمال التي فعلوها إخلاصا لله عز وجل. إذن في هذا الحديث يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. وكما ذكرت لكم في بداية الدرس انظر أيها المسلم، قد تكون في ابتلاء عظيم، قد تكون في ابتلاء عظيم. ما هو العمل الصالح الذي تراه عظيما وتراه خالصا لله عز وجل، قدمته لله عز وجل حتى تدعو به؟ ما هو العمل الصالح؟ إذا كان بعضنا، والله المستعان، إذا كان بعضنا لا يحافظ على صلاة الجماعة، وهي ماذا؟ وهي واجبة، ينام عن العصر، ينام عن الفجر، إذا ماذا نقدم؟ إذا نحن تركنا الأعمال الواجبة علينا والفرائض علينا، وهي فرائض وهي واجبات، فهل عندنا مستحبات وسنن؟ ودائما الذي يتخلف عن الصلوات أو لا يصليها في وقتها، أو لا يصلي في المسجد جماعة، ولا يقرأ القرآن، لا يكون عنده وردا للقرآن، فهذا لا تجده يكثر من الأعمال الصالحة، لأنه مقصر في الأصل في الأعمال الواجبة، فضلا أن يبادر على السنن. كذلك في هذا الحديث ومن الفوائد والعبر فضيلة بر الوالدين. ينبغي علينا أن نكون ممن وفقهم الله عز وجل بالبر بالوالدين. طيب، لو قال قائل أنا أريد أن أكون بارا بأبي وبأمي مثلا، ولكن أبي شديد يضربني ويسبني ويشتمني، أيضا كن ماذا؟ بارا به. إذا كان الأب كافرا فله حق عليك، فكيف وهو ماذا؟ وهو مسلم، فكيف وهو مسلم؟ فعليك أن تترفق به وأن تدعو له. وكذلك الأم. وعلينا أن نعلم إن كان الوالدين قد شدوا علينا، فإنما هم يرون أو يريدون ماذا؟ المصلحة لنا. قد يخطئون في الطريق أو كذا، لكن هم يريدون المصلحة. فعلينا ألا، كما قيل، ألا نرفع أصواتنا عليهم، وأن نطيعهم في غير معصية الله طبعا، وكما قيل ألا تمشي أمامه وألا تجلس قبله. فهذا أيضا من البر بالوالدين، هم أحياء وهم ماذا؟ أموات. من البر بوالديك إن كانوا قد ماتا أن تدعو لهم، فهذا بر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم، وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. ولهذا علينا أن نحسن تربية أبنائنا، لأنك إن مت ومعك ابن صالح فهو يدعو لك. نحن لا ننظر، انظر إلى جدك الآن، إلى جدك الثاني أو الثالث، هل أحد يذكره الآن؟ هل أحد يذكره؟ ما أحد يذكره. فلهذا إلا الولد الصالح الذي يدعو لأبيه ولجده وكذا، أو يتصدق عنهم، أو كلما تذكرهم دعا لهم، هذا هو الابن الصالح. فإذا من فوائد الحديث بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكروبات وتزال بها الظلمات. كذلك في هذا الحديث فضل الإخلاص في العمل، وأنه ينجي صاحبه عند الكرب. الإخلاص في العمل ينجيك عند الكروبات. كذلك فضل بر الوالدين وخدمتهما، القيام بخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل، وتحمل المشقة لأجلهما. فإن بعض الناس للأسف الشديد إذا تزوج وخلف من الأبناء يترك ماذا؟ يترك الوالدين، يترك أباه وأمه، لا يزورهما إلا قليلا. قد يكون الأب أو الأم بحاجة إلى المال، بحاجة إلى الأكل، لكنه لا يتفقدهما، وهذا من العقوق. بل إن الابن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، الابن عليه أن يقوم على حاجة أبيه وعلى حاجة أمه، وعلى الأب أيضا، على الأب أيضا إن كان ليس بحاجة إلى مال ابنه فيتركه حتى يعيش في هذه الدنيا، أو يأخذ منه ما يحتاج ويترك له الباقي. كذلك في الحديث العفة والبعد عن الحرام، وفيه فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف نفسه عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يعف نفسه عن الزنا يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك فيه في الحديث فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة، وليتق الله عز وجل الذي يأتي بالعمال في بيته أو في مؤسسته أو في شركته، فليتق الله عز وجل، وعليه أن يؤدي المال لهم في وقتهم، فإن الأجير إذا اشتغل عندك وانتهى عليك أن تعطيه أجره فور انتهائه، فهذا حق من حقوقه عليك. وبعض الناس قد يأتي بالأجير إلى منزله ليصلح له بعض الأمور في بيته، فإذا انتهى هذا العامل قال له عد إلي في الشهر القادم وسأعطيك، وهذا لا يجوز بل هو محرم. إن لم يكن عندك مال فقل له من بداية الأمر ليس عندي مال، وإذا اشتغلت معي سأعطيك نهاية الشهر، إن وافق لا بأس، لكن أن تأتي به وبعد أن ينتهي تقول له ليس عندي مال، لا، هذا لا يجوز. وكذلك إذا اتفقت معه على مال معين وبخدمة معينة، فإنه إذا انتهى منه أن تعطيه هذا الاتفاق وهذا المال، لا يجوز لك أن تنقص منه. فإن بعض الناس قد يأتي بعامل أو بأجير فيتفقان مثلا على 100 ريال مثلا، فإذا انتهى من العمل يقول له لا، العمل هذا كان يسير، سأعطيك 60 ريالا. هذا لا يجوز بل هذا حرام، وهذا من أكل أموال الناس بالحرام، بما أنك اتفقت معه فأعطيه ما اتفقت معه. وفي هذا الحديث انظروا إلى هذا الرجل كيف أنه لم يمسك الأجرة فقط بل اشتغل فيها ونماها وجعل فيها من الأبقار والأغنام وكذلك من العمال ومن الأموال العظيمة، ولما أتى هذا الأجير أخذها كلها وذهب، لم يبقي له شيئا، لم يغضب، لأن هذا المال ماذا؟ ماله، والله عز وجل فرج عنه هذه الكربة. وهذا قد يكون آخر باب في الإخلاص في الباب الأول، ونقف على هذا الحديث، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الباب الثاني بإذن الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يوجد درس اليوم في التفسير، نكتفي بهذا الدرس إن شاء الله. جزاكم الله خير. تبارك الله لكم.